وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أيها الإخوة أيها المشاهدون والمشاهدات مع برنامجكم المعتاد في رياض السنة النبوية، وفي حلقة جديدة نتدارس وإياكم أحاديث رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أرحب بكم أجمل ترحيب كما أرحب بشريكي فضيلة الدكتور صالح بن فريح البهلال، الأستاذ المشارك بكلية التربية بالزلفي التابعة لجامعة المجمعة، وأرحب أيضا بفضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بقسم السنة كلية الشريعة جامعة القصيم. حياكم الله أصحاب
القصيم.
كنا في الحلقة الماضية مع حديث جبريل الطويل، والذي جاء فيه ذكر الإسلام، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وجملة من المسائل، لكن كنا قد ابتدأنا بما يتعلق بالإحسان وموضوع المراقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الحقيقة لمن تأمل في موضوع المراقبة يجد أن المراقبة هي طريق لإصلاح كثير من المشاكل اليوم، ولا سيما ما يتعلق بأمور القلوب وما سوى ذلك، وما يتعلق أيضا بواقع الناس اليوم في خضم هذه الفتن التي إذ لهمت وعظمت. خذ مثالا على ذلك ما يتعلق بالفتن عبر التقنية الحديثة، الفتن عبر الجوال. بعض الشباب وبعض الفتيات إذا خلى بهذا الجوال ربما يشاهد أمور يعني سيئة وما سوى ذلك مما يضعف إيمانه. كذلك في عالم الشبكة العالمية بعض الشباب يتساهل في الدخول على كل شيء، وربما دخل على موقع من المواقع تكون سببا يعني مصائب كبيرة تحصل له. استسهل الناس مثل هذه جدا، ولا سيما جيل الشباب. الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى أن نزرع المراقبة الذاتية لدى كل فرد، لدى كل مسلم، أن يعتني بهذا الجانب، وهو كفيل بإذن الله تعالى أن يصلح له كل شيء، أن يصلح الله تعالى له أمره في الدنيا والآخرة. دكتور أبو مصعب، نحب أن نعرج بذكر جملة من الأسباب المغذية للرقابة الذاتية، مراقبة الله سبحانه وتعالى، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
أحسنتم، وكما ذكرتم بأن الموضوع من الأهمية بمكان، هذا الموضوع هو موضوع المراقبة يحسن طرقه خاصة في هذا الزمان مرارا وتكرارا، وأن يتنوع الطرق سواء في الكلمات التي يوجهها الأب لأبنائه أو الخطيب إلى المصلين أو الأستاذ في مدرسته، لأن هذا الموضوع عم وطن من حيث التقنية الحديثة، فإن الشاب أو الشابة في قعر غرفته يستطيع أن يشاهد المشاهد المخزية الفاضحة، أو أن يعمل بعض الأعمال الخبيثة أو نحو ذلك. مما يساعد في تلافي مثل هذه الأمور أن يستشعر مراقبة الله. المسألة بأن هذا الشاب أو الشابة يقر بأن الله سبحانه وتعالى يراه، هم يقرون بهذا الأمر، ولكن استشعاره في اللحظة الحاضرة يغيب عنه. لذلك القحطاني في نونية يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وأفضل من كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقول: ألم تعلم أن الله يرى ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبههم بما عمل يوم القيامة إن الله شاهدين،
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم، استشعار هذه المعاني تكون حاضرة عنده لا شك بأنها ستكون كالحصن في الوقوع في مثل هذه الأمور استشعر قوله تعالى وعنده فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. آيات عظيمة وهي كثيرة في كتاب الله استشعارها يمنع من الوقوع في مثل هذا الأمر. لو قيل لهذا الشاب بأن هناك رجلا يراقب تحركاتك أو هناك في غرفتك كاميرا تراقب ما يصدر منك لوجدت منه تحفظا ووجدت منه تحرزا، طيب فكيف أين الله؟ فأين الله؟ هذه الكلمة التي منعت ذاك الراعي مع ابن عمر في القصة المشهورة لما أراد أن يختبره بأخذ شاتم من الشياة عنده فقال إن سيدك لا يعلم، فقال فأين الله؟ فأين الله؟ مما يعين على تحقيق أمر المراقبة هو الوقوف مع أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى مليئة بما يفعل هذا المقام العظيم مقام المراقبة. الله سبحانه وتعالى حفيظ، الله سبحانه وتعالى رقيب، الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى مهيمن. فإذا عرف العبد وعلم واستيقن حقيقة هذه الأسماء فإنها تكون حاجزة على الوقوع في مثل هذه الأمور. أيضا والكلام يطول منها أن وقوفك مع نفسك ومراقبتك إلى سبحانه وتعالى، فإذا أرادت نفسك أن تهم في مشاهدة مثل هذه المشاهد الفاضحة ثم قلت إني أخاف الله، فثق بأن ثمرتها ستكون عليك في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا خالفت ثم نظرت وأتبعت نفسك هواها فإن سيكون لك ذل في الدنيا والآخرة، فللطاعة أثر وللمعصية أثر، والله المستعان الموفق. الدعاء يفيد في مثل هذا الأمر بأن يسأل العبد ربه خشيته في السر والعلانية.
ندري هل فيه إضافة؟
نعم، لعل من الأشياء الحقيقة هي تتمه لما تفضل به أبو مصعب، وهي قضية لما سرت بعض الآيات الكريمة. أنا أقول لو أننا تدبرنا الآيات التي تحدث القرآن فيها عن موضوع الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، ألم يعلم بأن الله يرى، مثلا الآية التي في سورة المجادلة ألم تعلم أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض، آية لقمان
الذي يراك
وغير الذي يراك حين تقوم وغيره. تأمل هذه الآية الكريمة بالإضافة إلى تأمل القصص التي فيها أثر استشعار هذه الرؤية. يعني يوسف عليه السلام حينما عرض له الله العزيز، ما الذي حمله على ترك المحرم إلا استشعاره بماذا؟ استشعاره لما تفضل به الشيخ من قضية معاني أسماء الله عز وجل وصفاته. على أحد القولين في الآية معاذ الله، شوف هذه الكلمة معاذ الله، يعني لا يمكن أبدا أن أقع وربي أحسن مثواي، يعني استشعار الأمر. من الأمور المعينة أيضا في نظري أنه توسيع دائرة رؤية الله سبحانه وتعالى، أنها ليست فقط فيما يتعلق بنظر حال المعاصي، هذا لا شك أنه معنى عظيم، لكن معنى الرؤية يمتد ويتسع ليكون الإنسان على نفسه بصيرة ومحاسبا فيما يتعلق بالإخلاص. يعني هذا جانب المعنى اللي تفضلتم به، جانب المعاصي والمعاصي، لكن هناك جانب آخر في حظوظ النفس. يعني الإنسان قد يعمل عملا من الأعمال قد ثم يلحظ رؤية الناس أكثر مما يلحظ رؤية الله عز وجل. فهذه الحديث والآيات الكريمة تربي، وهذا يعني في صفة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فأن تعبد الله ولست تبذل تصرف شيئا من أعمالك لغيرك، لأن الرياء كما هو معلوم كما جاء تفسيره في حديث محمود بن لبيد لما في السنن وسنده حسن، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرجل يعمل العمل فيحسنه لما يرى من نظر الناس إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنظر اليوم وللأسف الآن يعني أقول يعني أصبح على طالب العلم وعلى كل باذل للخير يعني كان قل حمل أكبر شوي. ليه؟ الآن أصبحت مواقع التواصل، ولو لم تشأ أنت قد تنقل أخبارك أو تصور أو يذكر عنك شيء فتزداد المجاهدة حينئذ. في السابق كان الإنسان دائرة مجاهدته لنفسه قد تكون إيش محدودة، أما الآن فقد يبتر الإنسان بمن ينشر قولا له أو عملا أو كذا، ورأيت فلانا مثلا فعل كذا أو سمعته يبكي أو كذا. الحقيقة أمر من هذا أن يكشف الإنسان شيئا من أعماله الخاصة، فهذا ليس من شأن الصادقين المخلصين، اللهم إلا لمصلحة ظاهرة. كما قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي. أيضا من الأمور التي تعزز وتغذي هذه العبادة في القلب قراءة سير الصالحين الذين رفع الله ذكرهم بسبب إيش؟ صدقهم وإخلاصهم ويعني مراقبتهم لله عز وجل في أحوالهم وأعمالهم. نحن لم نطلع على القلوب، لكن كما قال يعني كثير من أهل العلم حينما يترجمون للصادقين يعزون ذلك للإخلاص. ما حقيقة الإخلاص؟ أنهم راقبوا الله في أعمالهم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان كثيرا ما يقول في دروسه عن النووي رحمه الله، يقول ليس هو أكثر الناس تأليفا للكتب، نعم، وهناك بعض الفنون قد يكون ألف فيها غيره، لكن الظاهر أن هذا بسبب الإخلاص، فهو يعيده إلى هذا. ونحن نقرأ الآن كتابه ونعلق على أحاديثه رحمه الله.
وسبق الذهبي تتميم الكلام كلمة الذهبي رحمه الله قال كلمة يعني حول الإمام النووي، نعم، قريب لما ذكر الشيخ محمد رحمه الله، يقول الإمام الذهبي ليتني أعرف ماذا فعل النووي مع الله حتى كتب الله له هذا.
فأقول قراءة سير هؤلاء الصالحين سواء من يعني صدر هذه الأمة أو من ذا يعني جاء بعدهم، هذه مما يعني يعزز في الإنسان أقول عبادة المراقبة. لأنه الحقيقة والله يا أخوان إنه من الغبن العظيم أن يقدم الإنسان يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى وقد عمل أعمال كثيرة يظن أنها في حساب حسناته، ها، وإذا هو قد قصد بها فلان وسمع بها فلان ورأى بها فلان، نسأل الله العافية والسلامة.
أيضا يمكن يضاف لما ذكرته مصحف الفضيلة قراءة القرآن بتدبر. حقيقة القرآن هو المربي الأول
لا شك،
خاصة لمن قرأ القرآن قراءة صحيحة بتدبر، لأن هذا هو المقصود من نزول القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يعني ما يخفى أنه في فترة ماضية يعني كان المقصود حفظ القرآن بعيدا عن التدبر، إلا يعني بعد ما يعني ظهرت المشاريع والبرامج التي تعتني بتدبر مثل يعني جزاكم الله خير مشروعكم في مركز تدبر وغيره، الحقيقة يعني نفع الله تعالى به نفعا عظيما وصار سبب للفت الأنظار إلى أهمية تدبر القرآن. ليس المقصود حفظ القرآن، إنما الحفظ وسيلة، وسيلة للعمل بالقرآن وتدبر القرآن وما سوى ذلك. مثلا إذا مر الإنسان بقول الله تعالى يستخفون من الناس،
الله أكبر،
ولا يستخفون من الله،
نعم،
وهو معهم
يبيت.
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون.
أحد الشباب يقول
نظر التعبير وكان الله ما يعملون
محيطة
ما يخفى عليه شيء من
ولا يعزب عنه.
ثم التعبير في أول الآية جاء بيستخفون، السين هنا يعني تدل على أنهم يتقصدون الاستخفاء، ما قال يخفون،
تدل على الطلب.
أي طلب. نعم الطلب، يعني ليسوا يعني
نزوة أو خطأ،
لا بل هو تحمج وتقصد ومنهج منهج الاستخفاء. لكن الاستخفاء عن من؟ الاستخفاء عن الناس.
أحد الأخوة يقول ذكرها لي الدكتور محمد الحمد، يقول إن في أحد الشباب يقول كان يعاني كثيرا من غض البصر وكانت عندهم شغالة في البيت وكذا، ويقول وأنا شاب من الشباب يعني، فسبحان الله ما الذي يعني جعلني كما يقولون يعني أربط بريك أو أهدي شوي من قضية الإطلاق وأغض البصر؟ يقول قول الله سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، يقول كنت يعني الله يراني وأنا أنظر، الله يراني وأنا أتقصد كما تفضل أو أتحين مرورها أو دخولها أو خروجها، فكانت هذه لا يقول من أعظم الزواجر لي والمحفزة لي على غض بصري.
أيضا بالشيء الشيء يذكر واحد يحدث بنفسه، يحدثني يقول ابتلينا بخادمة في البيت وصراحة وجدت صعوبة في التعايش معها، ولكن ماذا أفعل مع والدي ووالدتي؟ يقول سبحان الله العظيم دعوت الله فعرض لي الدعاء اللي في السنة، الله حبب إلي الإمام زينه في قلوبنا الآية هذه، حبب إليكم الإمام زينه في قلوبكم، قال فصرت أدعو الله مرارا وتكرارا في أوقات الإجابة، وحين أجد لذة الدعاء بهذا الدعاء اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكلي لي الكفر وفسق وسنجع الراشدين، يقول والله زالت من قلبي فلا أجد لها ما يزال الرجل تجاه المرأة.
بركة الدعاء.
الحمد لله.
نعم. الدعاء وأيضا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى.
والعلماء يذكرون في هذا المقام قضية إن الإنسان في أول الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ثم تتحول هذه المجاهدة إلى لذة، هي فقط اختبار للقلب في أول الطريق، ثم بعد ذلك يعاني الإنسان إذا صدق مع الله عز وجل.
ما دمنا ذكرنا موضوع التقنية والفتنة اللي هو العارمة بسبب التقنية، يقلق الكثير من الآباء، يعني ربما هو الهم الأكبر عند كل أب اليوم.
نعم.
ك كيف يتعامل مع أبنائه تجاه هذه التقنية الحديثة؟ هل سياسة الحجب والمنع أصبحت تجدي؟ أكيد أنه في مثل هذا الزمن لا يجدي إلا فيما قل. أنا أذكر أحد أصدقائي يقول أنه يعني بيته وبيت مجموعة من إخوانه ما يدخلها إنترنت. قلت وصبرت؟ قال وصبرت لي سنوات وصار منهج وسياسة عندنا واتفقنا عليها كل أهل البيت، لا يوجد أحد يعني خرم هذا الاتفاق. هذا نادر،
نادر جدا،
نادر جدا. عندنا هذا موجود، أنا أعرف أحد أصدقائي،
لكن في أجهزتهم الكفية
الإنترنت كله مطلقا يعني ممنوع. هذا نادر لا قياس عليه.
الإشكال أنه سيذهب إلى مدرسته فيها نت،
أيوة،
سيذهب إلى أخواله أعمامه،
والحرمان قد يزيد الإنسان، أيوة، يعني
تولع
والممنوع مرغوب سبحان
صحيح
الله
صحيح.
يعني أذكر أول ما خرجت التلفزيونات وكذا، وكان بعض الناس بسبب ما يعني يوجد فيها منكرات كثيرة وعدم وجود البديل الجيد، فكان الذين عندهم تلفاز والذين يعني تجد الذين ليس عندهم تلفاز كل شوي يذهبون إلى جيرانهم وإلا إلى أقاربهم، إيه، فأصبح بعض الآباء يجد حرجا عظيما من إرسال أطفاله وأولاده بهذا الشكل.
وذلك تأتي القاعدة الفقهية دفع أدنى للمشتين بارتكاب.
ونعود إلى موضوع المنع أو الممانعة،
هذا هو
تربية على قضية المراقبة،
وأنه هذا الحل يعني مو بالحجب الحل، لأنه لا طاقة صعب
صحيح.
الدول الآن دول ما تستطيع تحجب الإنترنت.
ذكرتني بقصة لابن حزم، هو لما تكلم أنه نشأ في صباه الأول، يعني كان هو كما يقال من أبناء الأسرة الثرية والغنية، فيقول نشأت في جو إلى أن طر شاربي، يقول كله جواري، كله جواري وكذا، لأنهم كانوا أهل طاعة وكان حولهم جواري وكذا. وتحدث عن قصة طويلة، لكن الشاهد ماذا قال؟ قال والله تعالى لا يسألني أني حللت إزاري على امرأة حرام، ويتكلم على قضية جواري والبيئة اللي فيها، يقول لا يظن بي أحد ظن السوء، لكن الله عصمني بأمرين، عصمني بأمرين. يقول الجواري التي كنا يخدمنا، كانت أمي أو قال أبي مع الخدمة هناك مهمة أخرى للجواري، وهي مراقبتي هل أقع في الحرام أو لا. هذا شاهد، بالإضافة إلى قضية رفقة الرجل الصالح، وذكر أبا علي الفاسي وأنه انتفع بصحبته ونسكه. الشاهد قضية المراقبة، يعني أنت لا تكن منوعا أو يعني شديدا في قضية المنع وكذا، وأيضا لا تغفل. بعض الناس يعطي وينسى، لا مانع أن يكون بينك وبين أولادك خصوصا الصغار من دون البلوغ اتفاقية، ومع التربية الإيمانية التي ستأتي في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى، أن يكون يا بني ترى هذا الجزء بيدك، أنا لست رقيبا عليك، الله يراك وكذا، لكن يا بني دعنا نتفق، هل عندك مانع أنا أن أعطيك جوالي وتطلع على وأطلع على جوالك وكل واحد يفتش جوال الثاني وهكذا؟ يعني فيه نوع من المراقبة البعيدة، لأنه لابد من ذلك، هذا جزء من وقايتهم من النار.
يعني نتفق على أنه يعني خلاصة ما يمكن أن يكون حلا لهذه الإشكالات غرس التربية الذاتية، مراقبة الله سبحانه وتعالى. يعني هذا هو اللي يستطيع الآن الآباء، أكثر من هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم أصبحت التقنية يعني سيل عارم، لا طاقة لأحد به، فلا حل إلا يعني الاجتهاد في تنمية الرقابة الذاتية ومراقبة الله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك،
بالإضافة إلى المراقبة
أيضا تعزيز هذا المعنى في نفوس الأبناء. الأبناء يعني خاصة الصغار منهم ربما أنه ما يستوعب لو ألقيت عليه كلمة، لكن يستوعب إذا ألقيت عليه قصة، تربط المعنى هذه بقصة، والقصص كثيرة في مسألة المراقبة، ثم تربطها بمعنى آخر، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت يا بني إذا تركت هذه المشاهد المحرمة وإذا تركت مزاولة هذه الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك في دنياك وأخراك. وتذكر على ذلك قصة يوسف عليه السلام وعاقبتها، قصة العبد الشاب المسكي المشهورة هذه اللي في الشام حصلت، اللي امتنع على المرأة، وكيف المعروفة نعم، وكيف عاقبتها أنه بصبره انقلب إلى رائحة المسك التي تخرج منه. قصص
أحد الثلاثة الذين سيأتي خبرهم في قصة الصخرة، الثالث منهم قال لهم اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، عوضه الله سبحانه وتعالى،
انفرجت الصخرة.
نعم انفرجت.
نعم
جميل. هذا الحديث الذي معنا حديث جبريل أيضا جاء فيه لطائف ومعاني عظيمة، من ذلك يعني ما جاء في حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن نجد أن التعليم الذي جاء في هذا الحديث جاء على طريقة السؤال والجواب بين عالمين بحضرة الناس، وهذه من أفضل طرق التعليم كما لا يخفى. وكذلك جاء فيه أن العالم الضيف القادم يسأل العالم الآخر المسؤول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالطرح بهذه الصورة يعني بين عالم وعالم والناس تسمع حوار بينهما، هذا لا شك أنه له أثر كبير في ترسيخ العلم وتثبيته. حبذا يعني إضافة أو إضاءة حول هذا.
نعم، في الحقيقة أن الحديث احتوى على جملة من الآداب التي يحسن بالمعلم أن يقتفيها، منها إجابة السائل بأكثر مما سأل، وما يسمى بالجود بالعلم.
جميل.
فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال ما سأل عنها دعلا من السائل، قال فما قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا الآية، مع أن الجواب يتم في الجملتين الأوليين. وهذا واضح كما في حديث أبي هريرة المشهور اللي عند أصحاب السنن، لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، الحل ميتته، فأجاب عن الميتة مع أنها ليست مقصود السائل. فهذا ما يسمى بالجود بالعلم، وهو الذي ينبغي المفتي والمعلم أن يتلمح في الجواب لمن سأله، أن يجيب على أشياء حتى ولو لم ترد في السؤال نفسه. ومنها أيضا أنه ينبغي المعلم أن يسأل للتعليم كما يرد السؤال للتعلم. فجاء جبريل، وجبريل عليه السلام يعلم هذه الأمور، ولكنه سأل للتعليم، أتاكم جبريل وعلمكم أمر دينكم. وهذه الطريقة يحسن أن تشيع ويذكر بها أهل العلم في المجالس التي يجلسون مع العامة، أن يسأل أحدهم الآخر سؤالا ليعلم الناس، كما هذه كمنهج الشيخ عبد الرحمن بن السعدي عليه رحمة الله، كان يفعلها مع طلابه إذا جلسوا في مجلس مع العامة، أن يقول له اسألني سؤالا كذا فيجيبه على هذا السؤال فيستفيد الحضور. فهذا منهج ذكرها للعلم.
وكان يقول إذا رأيتهم يسألونني فاسكت، وإذا رأيتهم بدأوا يخوضون إيه في حديث الدنيا فسلني.
نعم. ومن الآداب هو ما أنشرت إليه مسألة السؤال والجواب، الطريقة الحوارية في العلم، فهي أدعى لرسوخ العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها في كثير من مجالسه. أتدرون من المفلس؟
أخبروني.
ولذلك بوب البخاري على حديث ابن عمر شجرة مثل المؤمن لا يتحاشى ورقها. ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي. بوب عليه البخاري باب طرح العالم المسألة على أصحابه لكي يختبرهم. فهي أرسخ. ولذلك ينبغي يعني الأستاذ والمعلم في فصله وفي قاعته أن لا يسرد الدرس من أوله إلى آخره على نمط واحد وعلى درجة واحدة من الصوت، بل يسأل هذه الأسئلة ويستنطق أذهان الطلاب، ثم يصحح ويجعل بعضهم مع بعض الطريقة الحوارية، لذلك يحيى الفصل ويحس كل واحد يريد مشاركة. لكن إذا صار مجرد إلقاء تجد أن هذا يأتيه النوم، وهم بشر يأتيهم.
الإشكال في كثير من يعني المعلمين أنه يتبع طريقة التلقين كما تفضلت أبو مصعب. طريقة التلقين مملة الحقيقة جدا،
ولا تؤتي كلها
يعني في أول الكلام ممكن، ولذلك أهل التربية يذكرون أنه الذهن يكون جاهز لمدة ربع ساعة الساعة، ثم ينصل في الذهن مع هذه الطريقة طريقة التلقين. لكن الطريقة الحوارية هي المجدية. شيخنا الشيخ باسمين تذكرون أنتم حضرت الرسول الشيخ الله يرحمه، من أجمل يعني من رأيت من العلماء المعاصرين في العصر الحديث طريقة الشيخ باسمين
تقرير العلم،
طريقة السؤال دائما يطرح السؤال.
استفادها من شيخه،
استفادها من الشيخ السعدي
عبد الرحمن
رحمه الله تعالى، لكنها طريقة جميلة.
العجيب الشيخ حتى أن يطرح السؤال نفسه، فإن قيل ألاحظ أنها جمعت في كتاب، جمعت في كتاب في المعرض. فإن قيل
هذا كثير
صراحة أنها حاضرة في دروس الشيخ.
الله، هذه أنا ألحظ في الجامعة إذا درسنا الطلاب، ألحظ الفرق بين ذلك الدرس الذي يغلب فيه كما تفضلتم أسلوب الإلقاء، وبين ذلك الدرس الذي تشرك فيه الطلاب باستنطاقهم ببعض الأسئلة ليشاركوك أصلا جزء من الحل، جزء من نعم الشرف والوصول إلى المعلومة. نعم.
تذكرت كلمة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، له كلمة حول يشترط الشيخ ابن عثيمين يقول لا أعلم تحت أديم السماء، هذه كلمة عرفت عنه، أنفع لطالب العلم من طريقة الشيخ ابن عثيمين يعني في ذلك العهد رحمهم الله جميعا. هذا الحديث اللي معنا
هنا في أدب أخير،
نعم،
إن أذنت لي أبو ياسر
تفضل تفضل،
أنه استحسن بالمعلم إذا سمع الجواب الصحيح من طالبه وتلميذه أن يثني عليه كما حصل من جبريل بن عسوس قال صدقت، وهذا أصل في السنة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري لما قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة يوسف فقال أحسنت، ويغيب على المعلم إذا قال أحسنت بأنه إذا قال أحسنت إنما يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يطبق هذه السنة، فقولك لتلميذك أحسنت هي سنة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
كذلك سعد عمر رضي الله عنه لما استغرب كبار المهاجرين والأنصار كيف يدخل ابن عباس هذا الصبي الصغير أو الشاب الصغير في مجالسهم وكذا، فكان عمر رضي الله عنه أراد أن يبين يعني فضل هذا الرجل، فطرح عليهم السؤال في صدر ماذا تقولون في سورة النصر، فكل أجاب فقال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر لا أعلم منها إلا ما قد قلت، فإظهار يعني هذا العلم بهذه الصورة وأيضا تشجيع الطالب المتميز في جوابه مهم جدا.
ومع ابنه في السؤال عن الشجرة،
نعم الشجرة
لما خال بأبيه قال وقع في نفسي أنها نخلة، قال لو أجبت لك أنا أحب
لي
حمر النعم.
هو الواقع أن ابن عمر أنا أقول سبحان الله كل ما ذكرت هذه القصة أرى أنه انتقل من أدب إلى أدب حقيقة، فهو حين سكت سكت لأن أبا بكر وعمر كان كبار القوم موجودين، فهو مربى ربي تربية طيبة على أنه إذا كان في المجلس من هو أكبر منك فاسكت، فسكت أدبا وشجعه أبوه أدبا رضي الله عنه أجمعين.
وفيه أيضا في حديث ابن عمر ما دمتم ذكرت حديث ابن عمر يعني كما نص عليه يعني بعض الشراح أنه فيه طريقة الإلغاز الفقهي اللغوي الفقهي، وأنه هذا أيضا من أسباب نشر العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا على سبيل اللغز، أخبروني بشجرة شبه أو كرجل لا يتحات ورطاء إلى آخر الحديث.
وأيضا أنه قد يوجد عند صغار طلبة العلم ما لا يوجد عند كبارهم.
نعم.
فابن عمر هم الصغار الصحابة رضوان الله عليهم صار عنده في معرفة هذه الشجرة ما ليس عند الكبار.
وفيه أن المفضول قد يدرك ما لا يدركه الفاضل، يعني قد يصل إلى المراد أو الجواب وقد يفوت هذا الفاضل.
يذكروا في قصة معاصرة كان هناك طالب يدرس في المرحلة الابتدائية وكذا، وكانت إمكاناته كما يقال متواضعة جدا، وكان الطلاب من حوله يعني كأنهم يسخرون به أو يستصغرونه ويحتقرونه، حتى وصل إلى مرحلة يعني شبه محطم، فرأى أحد الأساتذة الحذاق النبه العقلاء فرأى أن الرجل أو الطفل أو الطالب الصغير ذا مو بعادي مستنقص ومحتقر وكذا، فاستدعاه وقال إيش قصة، قال الطلاب كذا وكذا وكذا وعنده بعض الظروف، قال شف أنا بطرح على الطلاب لغز صعب لن يجيبوا عليه، ولكن ترى جوابه كذا لا تجيب أنت في البداية، سأجعل المجال لك في الأخير. من الغد طرح الأستاذ هذا اللغز، الطلاب صمتوا عن بكرة بهم ما أحد منهم تكلم، قال لكن فلان أتوقع أنه يعرف الجواب، وش تقول يا فلان، قال جوابه كذا، يقول الطلاب كلهم التفتوا إلى هذا الطفل أو الطالب
تعجبوا
هذا الذي نحتقره هذا فمنذ ذلك اليوم ومعنوياته مرتفعة وتغيرت نظرته للدراسة، تحمس بكلمة واحدة تشجيعية، نحن نتحدث على مسألة التشجيع وأثرها على نفس الطالبة، دارت الأيام فحصل هذا الطالب على الدكتوراه فيما أذكر القصة هكذا أو على درجة عالية في التعليم، فكتب مقالة يشكر فيها أستاذه ذاك الذي أنقذه بهذه الطريقة، قارن بين هذا وبين أسلوب بعض المعلمين والمعلمات هداهم الله الذين يحطمون الطالب حينما يخطئ أو يقول له أنت وجه دراسة، أنت حقك أنك تخرج ما أنت بكفو تجلس على هذا الدرس أو أنت لا تفهمين، عبارات التحطيم هذه. الطلاب الآن فيهم من الانصراف عن التعليم ما فيهم، فهم ليسوا بحاجة إلى مزيد من السياط والعصية التي تكسر على ظهورهم حتى يعني يكره الدراسة.
أحد زملائنا بالجامعة عندنا يعني أخطأ في حق طالب وقال له كلمة يعني ما تليق وفيها تحطيم مثل ما تفضلت، قال له أنت الأحسن أنك ما تصير بالجامعة تروح السوق الخضرة، أراد أن ينسحب الطالب هذا من الدراسة كلها. فعلم والده فأخبر دكتور آخر قال المشكلة كذا وكذا أريد أن تعالج الموضوع. ففعل مثل ما ذكرت في قصتي هذا المدرس اللي ذكرت عنه، يعني ما ذكرت الحقيقة أنه ينبغي للدكتور أو الأستاذ أو العالم دائما أن يتفطن لطلابه. هذا تفطن وأتى بطريقة قريبة لما ذكرت وعالج المشكلة وشجع يعني هذا الطالب وأثنى عليه مرارا وفتح له باب الجواب، فبحمد الله استخار عن فكرته الأولى بترك الجامعة. الآن هذا الطالب من القضاة.
الطالب هذا قصة معاوية بن حكم لما أخطأ في الصلاة إيش قال؟ فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا كذا، والله ما رأيت معلما من أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
والدي أذنتم لي يعني في بدايته في طلب العلم، يقول والدي أنا نشأت في قرية تسمى قرية التطوير شمال الزلفي، يقول ما أعرف من العلم شيئا وأنا صغير، شغلي إنما هو في المكائن وإصلاحها، حب بلي إصلاح المكائن هذه في المزارع حتى يقول أفكها بالكامل وأركبها ولي هوى فيها عجيب. العجيب والدتي يقول امرأة عاقلة جدتي الله يرحمها، يقول عاقلة فقالت لي يا بني إنك اشتغلت يعني مثل هالأمور هذه بروح عليك، روح أطلب العلم بالزلفي، روح أطلب العلم بالزلفي. يقول الكلام في أول كلامها يعني ما استوعبته، ولكن لما كرر أكثر مرة منها مع أني سأفارقها نعم، يقول ذهبت وعزمت على أن أذهب للزلفي، يقول ودخلت ابتدائي ويقول الحمد لله كان بركة شيء بركة، يقول هالوالدة يقول.
وللأخوة المشاهدين يعني قد يصعب على الشيخ صالح أن يتحدث عن والده، لكن أستأذنك دكتور عبد الرحمن. الشيخ فرايح حفظه الله تعالى الآن في سن قريب من 70 تقريبا
أو فوق 70
تجاوزها قليلا صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء الحديث المعاصرين، له مؤلفات كثيرة طبعت في أو طبع أكثرها في 4 مجلدات، مجموع رسائل ومؤلفات الشيخ فريح بن صالح الدهلان، طبعتها دار العاصمة. الشيخ له تحقيقات، كان شيخنا العثيمين رحمه الله يأنس ببعض رسائله، بل يطلب منه أن يكتب في بعض المسائل والتحقيقات، وكان وأنا شاهدت هذا مرة يوصي والدك ويقول يا شيخ فريح، هو اشتغل الشيخ حفظه الله ومتعب به بالتأليف أكثر من الجلوس للطلاب، فكان يقول يا شيخ فريح اجمع بين الأمرين، اجلس للطلاب وصنف المصنفات النافعة والمفيدة. فالشيخ من العلماء المعاصرين في الحديث، له جهود مشكورة مذكورة، صلى الله أن يمتع به متاع الصالحين وأن ينسى في أثره ونبارك في علمه.
وهذا ببركة رأي جدة الدكتور
رحمة الله عليهم أجمعين.
رحمة الله الجميع. أحسنت يا أصحاب الفضيلة. حديث جبريل الذي معنا أيضا فيه الإشارة إلى أمر الساعة كما لا يخفى.
جميل.
ونجد هذا يعني في القرآن كثيرا أيضا في عدة آيات. الله سبحانه وتعالى يقول يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وكذلك في قول الله جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. نجد العناية بهذا الموضوع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الذي معنا. فإنه سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكنه حدث عن بعض أشراطها. ما أدري دكتور عمر يعني موضوع الساعة وأشراط الساعة جبلت النفوس على حب يعني معرفة هذا الموضوع، معرفة أشراط الساعة. ولذلك نجد أكثر أسئلة الناس أو كثير من الأسئلة التي تردنا فيما يتعلق بالواقع لها ارتباط بهذا الموضوع، ولا سيما تنزيل بعض ما يجري في أيامنا هذه وبعض الوقائع التي تحدث تنزيل على بعض النصوص التي جاءت في هذا الباب. ما أدري دكتور.
طبعا يعني موضوع الساعة هي أحد المفاتيح الخمسة التي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم الله، جاءت السيرة في آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام جبريل ما المسؤول أعلم من ما المسؤول بأعلم من السائل، فلا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه أيضا يعني أثر من آثار سعة علم الله عز وجل ومحدودية علم المخلوق. نعود إلى موضوع الأشراط والأشراط. الله سبحانه وتعالى جعل للساعة أشراطا كبرى وأشراطا صغرى. الأشراط الصغرى هي الأكثر، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة جدا، ويغلب عليها كما أشار الإمام أحمد وغيره من الأئمة، يغلب على هذا النوع من الأحاديث الضعف. بقيت أشراط كبرى ثبت جزء عدد منها في الصحاح، من الأشراط أيضا ما ثبت في القرآن الكريم كخروج الشمس من مغربها مثلا، والدابة التي ورد ذكرها في سورة النمل، وغيرها من الأشراط. فيما يتعلق بانتظار الساعة وما الساعة، لم يتعبدنا الله عز وجل بشيء من ذلك، لأن هذا أمر قد فرغ منه وقدر ماض. إنما الذي تعبدنا به نحن هو العمل للآخرة وبناء المستقبل الأخروي. أيضا لا بأس من، بل أقول من الاطلاع على السنة ومعرفة ومن زيادة العلم أن يعرف الإنسان هذه الأشراط وميز بين الكبرى والصغرى، لكن الذي لا ينبغي هو ما المحتم إليه أبا ياسر، وفي قضية التكلف والانشغال بتنزيل الوقائع المعاصرة والملاحم على أحداث قائمة ويقول هذه وردت في كذا. أولا يعني سبحان الله، يوم الاثنين الماضي كنت جلست في مجلس فطرح بعضهم هذا الموضوع، أليس هذا موافق للحديث الفلاني، أليس هذا، وإذا بالرجل يطرح أحاديث أصلا بعضها غير صحيح، بعضه قد يكون متلقى من الإسرائيليات، بعضه قد يكون من الحديث التي أسانيدها ضعيفة ويوافقها الواقع، لكن ليس من طرق تصحيح الحديث مطابقته للواقع، لأن هناك أسباب كثيرة لورود أمثال هذه الروايات. فالشاهد أن الإنسان يحذر، لأنه يخشى أن يكون ممن يقول على الله بغير علم، أن يجزم بأن هذا الحديث المراد به كذا. أنا أتذكر أيام حرب أو دخول العراق على الكويت عام 1411 هجري، عام 90 ميلادي، انشغل كثير من الناس لما فرض الحصار على العراق بتنزيل الحديث الذي في صحيح مسلم يوشك أن يمنع العراق قفيزه ودرهمه، فانشغل الناس وقال هذا هو الحصار، أبدا منطبق تماما، وجزموا. وسبحان الله، من يجزم؟ كم تكرر، وهذا يعني بالمناسبة أشار إليه بعض أهل العلم فيما يتعلق بقضية المهدي، من هو المهدي والأحاديث الواردة فيه، فأدى كثرة تنزيل أحاديث المهدي على شخصيات من القرن الثاني، بدأ تنزيل أحاديث المهدي على فلان ابن فلان وفلان، وفي كل قرن أو قرنين يقال هذا هو المهدي. طبعا نتكلم على دائرة أهل السنة، دعنا من الرافضة وغيرهم، أتكلم على دائرة أهل السنة، حتى إن بعضهم أصبح يشكك بسبب التوسع غير المرضي في تنزيل أحاديث الفتن على هؤلاء، يقول لو كانت صحيحة لما تخلفت الشروط أو التبعات أو يعني المآلات التي ذكرت في الأحاديث على هذا الرجل، يعني لو كان هو المهدي لانتصر ولا ملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا إلى آخره، لماذا قتل ولماذا اعتقل ولماذا ولماذا. فالحقيقة أقول باختصار شديد، كون الإنسان يقول لعل هذا من كذا، لعل ولعل، هذا لا بأس به بشرط أن يتثبت من صحة الحديث. والأمر الثاني يحذر من الجزم، والثالث أن لا يغرق كثيرا ولا ينشغل كثيرا في تنزيل هذه الأشياء، لأن هذا ليس من منهج أهل العلم الراسخين.
خذ مثال على ذلك أبو عبد الله، حديث اشتهر في مثل هذه الأيام وفتنة يعني بتنزيله مجموعة من الشباب الذين التحقوا بمنهج أهل الغلو بما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، اللي هو حديث الرايات السود، يعني صار فتنة لبعض، ونزلوه على واقع هذا، وهو أصلا حديث لا يثبت كما
لا يثبت يعني تجده في كتاب الفتن لنعيم بن حماد، ونعيم نفسه رحمه الله مع صلاحه مع قوته في السنة، إلا أنه مضاعف جدا في الحديث.
في دقيقتين أبو مصعب، لأن الوقت بدأ يضيق علينا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد الأمة ربتها، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة؟
لا، اختلف أهل العلم في ذلك، فقالوا في أن تلد الأمة ربتها أي أن الرجل يملك الجارية الأمة ويستولدها، فيكون ابنها هو سيدها، فكأنها ولد ربها. ولكن ضعف هذه ابن حجر رحمه الله وقال بأن هذا حاصل في وقت الصحابة وفي وقت رسول الله عليه وسلم، وإما قيل في ذلك هو أن تلد العجم العرب، فمع المغازي يحصل وطأ هذه النسبيات فيخرج منها الخليفة، فتكون أمه من ضمن الرعية. مما قيل في ذلك بأن أن تلد الأمة ربتها بأن هذا الابن الصغير ابن الأمة يسبى ثم يعتق ثم تسبى أمه ثم تعتق فيتزوجها أو يطأها ولا يعلم. قيل في هذا وقيل بأن هذا المقصود أن تلد الأمة ربتها المقصود به عقوق الوالدين، وهذا الذي مال إليه ابن حجر رحمه الله يقول فكأنه يشير إلى حالة من انعكاس الأمور تحصل بأن يعامل الابن أباه وأمه معاملة السيد لعبده من الإهانة ومن العقوق، وهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. وأما أن ترى أن أسافل الناس يكونون أسيادهم وينافسونهم في أمور الدنيا وأمور البنيان فيكون السافل عاليا والمربى مربيا، وهذا كله يدل على اختلاف وانعكاس الأمور.
نعم. أحسنت أبو مصعب. على كل حال نحن أمضينا في الكلام على هذه الحلقة وهو يستحق أكثر من ذلك، والمخرج يشير إلي بأن الوقت قد انتهى، فنعتذر من الإخوة ومنكم جميعا أصحاب الفضيلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرفعنا به وأن يرزقنا وإياكم العمل بالعلم والإخلاص بالقول والعمل. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.